إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في طرق حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري ومسلم. وسبق في الدرس الماضي أن البخاري ذكره في كتاب الزكاة في أربعة مواطن، وأفاض مسلم رحمه الله تعالى في بيان ألفاظه، ومر بنا عدد من الطرق، ووقفنا عند طريق وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل ابن أمية عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق. هكذا جل الروايات أوساق، أوساق جمع وسق، وستين صاع الوسق، وستين صاع خمسة أوساق تكون ستين ضرب خمسة 300 صاع. و 300 صاع حولت إلى ما درج عليه الناس اليوم بالوزن، والوزن 647 كيلو. فمن كان عنده 647 كيلو من القمح البر وما يلحق به، وسيأتينا التفصيل في بيان ما تجب فيه الزكاة إن شاء الله. قال في هذه الرواية: ليس فيما دون خمسة أوساق. وسق تجمع أوسق كما ورد في الروايات السابقة، وتجمع على أوساق مثل حمل أحمال. وسق أوساق، فخمسة أوساق فيما دون تبين لنا من حديث أبي سعيد في لقبة قال عنها البخاري: أوجب على أهل العلم أن يعملوا بجميع الألفاظ دون بمعنى أقل. البخاري رحمه الله في آخر درسنا الماضي أو في أول درسنا الماضي فسر دون أي أقل، والحديث يجب أن يفسر بعضه بعضا. فخير تفسير للحديث أن تجمع ألفاظه وأن تجمع رواياته. ولذا العلماء الأفذاذ يفسرون الحديث بجمع الألفاظ. والأمر المشكل في موطن يحل الإشكال من الحديث نفسه إن وجد، فإن لم يوجد من الحديث فمن الرواة يفسرون الأحاديث. تخريج ليس جمعا للطرق كما يفعل جل المعاصرين اليوم، بعد أن تجمع الطرق أن تنظر فيها نظرة دقيقة تستنبط الأحكام وتجمع ما ورد في جميع هذه الطرق، وأن يكون عمدتك في هذا الجمع البحث عن المشكلات، البحث عن المشكلات وتفسير الألفاظ بعضها ببعض. ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. ما أجمل هذا اللفظ، خمسة أوساق. الألفاظ السابقة ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، كل شيء خمسة أوساق ليس فيه صدقة. هنا جاء التقييد، وهذا التقييد كان فيما هو حب أو تمر، من تمر أو حب. ولذا يأتينا بعد قليل في حصة هذا اليوم بيان هل تجب الزكوات في الفواكه والثمار وهي ليست حبوبا وليست تمرا ولا روح فيها، هذه سرعان ما تفسد ولا تتحمل أن تبقى بعد القطف إلا أيام وأيام معدودات. فمثل هذه الأشياء جماهير أهل العلم لا يوجبون فيها الزكاة، وسيأتينا بعد قليل بيان ذلك. فإذا هذا الإسناد قلنا سباعي، مراد الإمام مسلم متابعة محمد بن يحيى بن حبان لعمارة بن غزية في الإسناد السابق، هذا رواية وكيع عن الثور. هذه الرواية أسندها الإمام أحمد في العلل لابنه عبد الله برقم 628، ووقع في المطبوع من تمر، بدل من قوله من تمر من ثمر، جعل وكيعا في روايته عن سفيان بهذا الإسناد من ثمر. نعم أخطأ بعض الرواة فقالوا ثمر ولم يقولوا تمر، وفرق كبير بين التمر والثمر، فرق كبير. فالثمر يشمل الخضروات والفواكه وما شابه، وقال به أبو حنيفة دون صاحبيه. من صاحب أبي حنيفة؟ أبو يوسف يعقوب قاضي، أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الشيباني، وكذلك خلافا لأئمة الثلاثة. لكن الثابت عن وكيع كما عن مسلم أنه ما قال ثمر وإنما قال تمر. ولذا مسلم أبرز لفظه وذكر أنه قال ثمر، أنه قال تمر ولم يقل ثمر، ويأتينا بعد قليل من قال خلاف ذلك. إذن هذه لفظة متقصدة من مسلم، ومسلم فيما علمنا أنه يذكر الإجمال ثم بعد ذكره للإجمال يأتي بالتفصيل. ما هو التفصيل في هذا؟ أن خمسة أوسق التي تجب فيها الزكاة فما زاد إنما هو في تمر، وقال من تمر ولحم، الحبوب والتمر، الحبوب والتمر. هل العبرة بالحب جنس معين، أما أن العبرة بالبقاء؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله. نأتي للإسناد الذي بعده وفيه أيضا فائدة، وهذه الفائدة لا تخرج عن الفائدة السابقة. نسمع الإسناد ثم نعلق على الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة.
هذا اللفظ أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، ومراد مسلم من هذا الإخراج متابعة عبد الرحمن بن وكيع عبد الرحمن بن مهدي لوكي في الرواية عن سفيان الثوري. فهذه لفظة ليست لفظة انفرد بها سفيان، وإنما أيضا ذكرها عبد الرحمن بن مهدي، ولكنه زاد في البيان على زيادة وكيع. وكيع ذكر فيما يخص خمسة أوسق، خمس أوسق، قال من حب أو تمر. الآن ندقق في هذا الحديث، هذا الحديث سباعي الإسناد كما هو معلوم. طبعا سباعي عند الرواة من شيخ مسلم إلى أبي سعيد الخدري يكون سبع رواة، هذا المراد بالسباعي. يقول في لفظة عبد الرحمن بن مهدي ليس في حب ولا تمر الصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، دون خمسة أوسق ما في صدقة. طب إذا بلغ الخمسة أو خمس أوسق فزاد تجب الصدقة. قلنا إن كان هذا الذي قد بلغ كان حبا أو تمرا، إن كان حبا أو تمرا. عبد الرحمن بن مهدي ما ذكر ما ذكره وكيع فقط في الخمس أوسق، قال ولا فيما دون خمس ذوق صدقة، خمس مذكر العد والمعدود ذود، الذود ينبغي أن تكون مؤنث لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة في العربية العدد يخالف المعدود، فتكون نوق ليس خمس نوق صدقة، نوق جمع ناقة ومذكرها البعير وجمعه أبعر أو بعران. فمن عنده خمس نوق فليس فيها صدقة. قال ولا قيمة دون خمس ذوات صدقة، ولا قيمة دون خمس أواق صدقة. إذا الزكاة المذكورة زكاة الحب زكاة خمس أواق من فضة، وقلنا أنها تبلغ 595 غرام في هذه الأيام فضة. وكذلك قال هنا خمس أواق صدقة، نص على أن المراد أواق. وكذلك وقع هذا اللفظ لمسلم ولكنه لم يذكر اللفظة، فنذكر الإسناد الذي بعده وفيه متابعة يحيى بن آدم لعبد الرحمن بن مهدي. ويحيى بن آدم هو ابن سليمان الأموي الكوفي صاحب الكتاب المطبوع باسم الخراج. تأمل معي هنا ماذا يقول الإمام مسلم، يقول حدثنا عبد بن حميد حدثنا يحيى بن آدم، وأبهم اللفظة. فأين نجد اللفظ؟ في كتاب يحيى بن آدم الخراج. نسمع اللفظ.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي.
طبعا إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد المذكور قبله كاملا، محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري. ويحيى بن آدم أفادنا في هذا اللفظ فائدة لم يفدنا فيها من قبله، وكيع ولا عبد الرحمن بن مهدي عين أي السفيانين، هل هو الثوري أم ابن عيينة؟ يحيى بن آدم ماذا قال هنا؟ قال حدثنا سفيان الثوري، فهو المراد بالسفيان الذي لم يعينه لا عبد الرحمن بن مهدي في الرواية التي قبلها، ولم يعينه أيضا وكيع في الرواية التي قبلها عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي، يريد أن يوقفك على لفظ هذا الحديث في برقم 440 في كتاب الخراج. هذا الكتاب الخراج وقع لمسلم كان عنده، كتاب الخراج وقع عنده، تذكرون ولا أظنكم تذكرون لطول العهد وبعد المعلومة التي سأذكرها، وكانت إن سمعتموها معماة والآن هي مفصلة. ذكرنا من سمات صحيح مسلم على غيره من السمات كتب الأخرى أنه ينقل من كتب حديثية، ينقل من كتب حديثية. فهذا يحيى بن يحيى ابن آدم ينقل من كتاب الخراج. يا ليتكم عبر الحاسوب وأنا لا أستخدمه تبحثون أنه هل أكثر مسلم من نقل عن يحيى بن آدم من كتابه الخراج أم لا، ابحثوا هذا وردوا لي جوابا حتى أستفيد منكم. أنتم تستفيدون مني في هذا الدرس وأنا أريد أن أستفيد منكم. ابحثوا عبر الحاسوب يا من تتقنون الحاسوب في صحيح مسلم يحيى بن آدم، ضع يحيى بن آدم ثم جيب كتاب الخراج ليحيى بن آدم. فغالبا المسلم لا يسمي وأحيانا يسمي، واعرض اعرض على نحو الحديث الذي قبله أو نحو الحديث الذي في الباب، فتكون هذه فائدة تعمق فيك هذا الباب. وتبين معنا من خلال ما مضى أن مسلما ينقل من كثير من الصحف الحديثية. طيب ما هو لفظ يحيى بن آدم الذي اكتفى مسلم ها هنا بقوله مثل حديث ابن مهدي؟ لفظه لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق. لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق. انظر للحديث الذي قبله، انتبه، ذكر حديث ابن مهدي باللفظ، ذكر لفظه ثم ما سمى رواية يحيى بن آدم، قال مثل الذي قبله. هذا إخواننا اللي اشتغلوا على مثل ونحو، إخواننا الحضور جزاهم الله خير، لنا أخوان يحضرون معنا شكر الله لهما، كل واحد منهم نال رسالة الدكتوراه على لفظة نحو عند مسلم، وآخر نال رسالة الدكتوراه على لفظ مثل في صحيح مسلم. صحيح مسلم منجم وفيه أبحاث لا تنتهي، وأبحاث في دائرة العناء، لم يذكر أحد من السابقين عنها شيئا. وصحيح مسلم منجم، لو كنت مسؤولا في قسم حديث في جامعة من الجامعات لا فرعت من صحيح مسلم رسائل كثيرة ومهمة، ومهمة للغاية. وللأسف صحيح مسلم للآن لم يعتنى به العناية اللائقة به، ولكن لعل الله عز وجل ييسر لهذا الصحيح رجالا، بمعنى أنهم رجال، رجالا يعني يدرسون هذه النواحي. إذن قوله مثل حديث ابن مهدي صحيح، عرفنا اللفظ واللفظ معروف. نأتي إلى آخر طريق من طرق حديث أبي سعيد عند مسلم في صحيحه نسمعه، وهو حقيقة كنز. هذا اللفظ كنز، والإمام مسلم إمام كبير وفي صنيعه هذا رد على من زعم أن هنالك فرق بين المحدث والفقيه. الأصل في المحدث أن يكون فقيها، وعنده من الدقة ما ليس عند غيره من أهل العلم، يعطيك وين الخلل وين وقع الوهم في تقرير حكم الأحكام. اسمع الآن لفظ الإمام مسلم رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم، غير أنه قال بدل التمر ثمر.
إيش هذا الحديث؟ رواه من طريق عبد الرزاق. طبعا عبد الرزاق صاحب المصنف الإمام اليمني، عبد الرزاق بن همام من صنعاء، صنعان صاحب كتاب المصنف. ومسلم يروي عن عبد الرزاق من طرق، ومن الطرق التي يروي عنها محمد بن رافع، ومحمد بن رافع نيسابوري، والنيسابور العادة لأهل العلم قديما كان الواحد منهم يأخذ علم أهل بلده، فلما لم يقنع من علماء أهل بلده خرج إلى بلد آخر. فلما يروي مسلم عن عبد الرزاق بواسطة النيسابور القشيري محمد بن رافع بلدي مسلم من قبيلته ومن بلده، معناه أن مصنف عبد الرزاق قديم عند مسلم، يعني من أوائل الكتب التي قلنا عنها قبل قليل. مسلم يعتمد صحف الحديثية، لو عنده مصنف عبد الرزاق وقرأه على محمد بن رافع خلاص الأمر أي شيء يرجع إلى نسخته، يرجع إلى نسخته من مصنف عبد الرزاق. أخبرنا الثوري عبد الرزاق الثوري ومعمر بن راشد الأزد البصري عن إسماعيل بن أمية. كان الحديث من هذا الطريق طرد غريب، مداره على إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم. لكن بدل من أن يقول ليس فيما دون خمس أوسق من حب أو تمر صدقة، من حب أو تمر، ماذا قال عبد الرزاق فيما ذكر عنه عن الثوري ومعمر بالإسناد؟ قال بدل التمر ثمر. أيهما أوسع، الثمر ولا التمر؟ الثمر أوسع. فأصل وجوب زكاة الثمر في المرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عبد الرزاق، بدل ما يقول تمر قال ثمر. ولدى جماهير أهل العلم لم يوجبوا زكاة الزروع فيما لم يبقى، وذكر أهل العلم ضوابط في زكاة الزرع، فمنهم من لا يوجب زكاة نوع من هذه الأصناف إلا بنص، ومنهم من ذكر ضابطا عاما. فعند مالك والشافعي تكون الزكاة فيما يقتات ويدخر، فيما يصلح أن يكون قوتا، وفيما يدخر. وأحمد يوجب الزكاة في كل ما يكال ويبقى وييبس، بقي وييبس ويكال، فحينئذ تجب فيه الزكاة. أبو حنيفة يوجب الزكاة في الثمار، صاحباه لا يشترطان الزكاة في الثمار. وتستطيع أن تقيس وتسرع بمثل هذه الضوابط مع الاستئناس بالنظر إلى المنصوص عليه في كل مذهب من المذاهب، وسيأتينا تفصيل ذلك في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى الشارح. يبقى عندنا بعد حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه الحديث الأخير في هذا الباب، وذكره مسلم وانفرد به عن جابر ابن عبد الله، ورواه عن جابر أبو الزبير، وأبو الزبير انفرد مسلم بالإخراج عنه في صحيحه، ومحمد بن مسلم بن تادرس المكي. كان محمد بن مسلم أبو الزبير يقول في صدري 400 حديث عن جابر بن عبد الله. أبو الزبير مدلس، اعتمد أهل العلم روايته عن جابر إن صرح بالتحديث، وروايته عن غير جابر قليلة، ولذا أفردها الإمام أبو الشيخ بن حيان في كتاب طبع حديثا عنوانه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، لأن الأصل في رواية أبي الزبير أن يكون عن جابر. وذكرنا أكثر من مرة في هذا الدرس أن الليث بن سعد رحمه الله التقى بأبي الزبير وقال له علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، فعلم له عليها، فكان الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر. فإذا رواية أبي الزبير عن جابر كيف نعرف صحتها؟ نعرف صحتها من طريقين. الطريق الأولى أن يصرح بسماعه من جابر، والطريق الثانية أن يروي عنه الليث بن سعد. فإن قرأت إسنادا صحيحا إلى الليث ويروي عن أبي الزبير ويذكر أبو الزبير العنعنة لا السماعة من جابر، فإن رواية أبي الزبير عن جابر من طريق الليث محمولة على السماع، محمولة على أنه سمع من جابر. لماذا وضعها مسلمون هنا؟ هذا ليست في الأصول، هذه في الشواهد. الحديث الذي تسمعوه الآن هو عين الحديث الذي ذكره أبو سعيد بألفاظ عديدة، ولكن فيه تأكيد على زيادات وردت عند مسلم في بعض ألفاظ أبي سعيد، أراد أن يقول لنا مسلم إن هذه الألفاظ محفوظة ومذكورة عن غير أبي سعيد مثل جابر بن عبد الله. نسمع اللفظ الأخير.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة.
أواق من الورق، أواق من الورق، شو الورق؟ شطة. الذهب والفضة كان شحيحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان بعض الأغنياء كعثمان عبد الرحمن بن عوف، وكانت لهم تجارات خارج الجزيرة العربية، وكانوا يتاجرون بالشام، والمعنى المتاجرة بالشام يتاجرون مع الفرس والروم، ومعنى التجارة مع الفرس والروم كان عندهم ذهب وفضة، كان عندهم ذهب وفضة. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأمر ما وقع؟ نعم يخبرنا بأمر ما وقع، لكن هل ما أخبر عنه النبي ولم يقع فيه فائدة؟ نعم فيه فائدة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم للعراق ذات عرق، والعراق ما وصلها الإسلام في زمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ووقت لها ذات عرق، فوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الزكاة الورق، كذلك الذهب، وكل الأحاديث 20 مثقال لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها أجمع عليها أهل العلم. العشرين مثقال اللي سميناه في الدرس الماضي العشرين مثقال قلنا بعيار 24 85 غرام ذهب، لأن الزكوات كلها زكوات الأموال التي بين أيدينا ترد إلى زكاة الورق وزكاة الذهب، فما بلغ 595 غرام فضة في زكاة أو 85 غرام ذهب عيار 94 فيه 24 عفوا فيه زكاة. أنا وضعت على سأضع القواعد العامة في الزكوات على موقع فتاوى لي في الواتس، فذكرته اليوم وضعته اليوم ما ذكرته في الدرس الماضي، وكل قواعد عامة حول ما أقوله في الدرس سأذكره إن شاء الله، فمن أراد أن يراجع حفظه أو أن يدقق فيما قلت فليرجع إلى الموقع ويجد خلاصة وعصارة ما نقوله أول بأول في درسنا هذا. هذا الأستاذ اللي معنا روى مسلم عن شيخين له كلاهما هارون، هارون ابن معروف نزيل بغداد مروزي الأصل، وهارون بن سعيد الأيلي، الأيلي نسبة إلى أيلة وليل العقبة العقبة من بلادنا العقبة، والعقبة كانت في ذاك الحين إلى تتبع مصر، ومسلم رحل إلى مصر واستفاد من أهلها. قال حدثنا عبد الوهاب، حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب الإمام الزاهد حافظ عبد الله بن وهب القرشي، أهل قريش انتقلوا إلى مصر قديما ثم عاد الإسناد إلى الجزيرة. أخبرني عياض بن عبد الله فهر المدني عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنه عن أبيه المدني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. في تفصيل السابق ولا في تفصيل؟ تفصيل بديع، تفصيل بديع. زكاة الفضة أول شيء، وبقي مسلم يبحث 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 شو يعني خمس دون خمس أوسق صدقة، ليس فيه بدون خمس أوسق، قال فضة، قال من الورق فضة، وليس فيه بدون خمس زود من الإبل صدقة الإبل، وليس فيه بدون خمسة أوسق قال من التمر. ما يجوز التعلق بهذه الرواية، تقول الزكاة تجب فقط في التمر ولا تجب في الحبر، هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي كالإنسان، أنا أقول عن الإنسان أنت رأس، أنت لست رأسا برأسك، أنت رأس ببدنك بأطرافك وجسمك بالتمام بكلك وكلكلك. الحكم الفقهي كالإنسان، حكم الفقه لا يؤخذ من نص، حكم الفقه يؤخذ من جميع ما ورد في الشرع من النصوص، من جميع ما ورد في الشرع من جميع النصوص، النص السابق اتحب. فما يجوز لنا أن نقول بناء على هذه الرواية أن الصدقة تكون، طبعا المراد بالصدقة كما ذكرنا في الدرس الماضي الزكاة، المراد بها الزكاة، فليس فيما دون خمسة أوسق من خمس أوسق، خمسة أوسق من تمر، ليس فقط التمر، التمر والحب وما يلحق بهما من ضوابط ذكرناها قبل قليل عن أحمد من جهة وعن الشافعي ومالك رحم الله الجميع من جهة أخرى. الإمام النووي لا يقنع بما قلناه ولا يعتني كثيرا بالتدقيقات الحديثية، لكنه رحمه الله إمام في الفقه، ولذا تكلم عن الزكاة في هذا الباب وبدأ بقواعد لا بد أن نحفظها وأن ننتبه إليها وتظهر معنا في الأبواب السابقة وفي التفريعات سابقة. نسمع كلام الإمام النووي في شرح هذه الأحاديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هي في اللغة النماء والتطهير.
إذن الزكاة تنمي المال وتطهر النفس، تطهر النفس من الشح والبخل وتنميه. تنميته هذا أمر لا يعنيك ولا يلزمك أن تعلم كيفه. الشرع سماه زكاة، فهو زكاة للمال، هذا اسمه شرع، يشمل أنه زكاة للمال والزكاة نمو، وهو زكاة للنفس. فالنفس تزكى من إيش؟ من الشح والبخل، والمال يزكى من الأوساخ. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلته الحسن أخذ من الصدقة من التمر وأراد أن يأكل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على يده وقال له: كخ كخ، كما يخاطب الكبير الصغير، كخ أو كخن كخن، إنما هي أوساخ الناس. هذه الزكوات أوساخ الناس. شو يعني أوساخ الناس؟ تاجر يحلف، تاجر يزل يخطئ، يقع في الكسب شيء من شبهة أو من حرام، فكيف يطهر الإنسان ماله بهذه الزكاة؟ ولذا آل البيت يحرم عليهم شرعا أن يأكلوا من أموال الناس، أن يأكلوا من أوساخ الناس. يا أوساخ كخن كخن، إنما هي أوساخ الناس. فالمال هو طهرة ونماء، الزكاة طهرة المال وزكاة المال. وقال الله تعالى في هذا: خذ، قال الله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الآية كانت أقوى دليل لمانع الزكاة. لا بد أن نحفظها وأن ننتبه إليها وتظهر معنا في الأبواب السابقة وفي التفريعات السابقة. نسمع كلام الإمام النووي في شرح هذه الأحاديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هي في اللغة النماء والتطهير.
إذن الزكاة تنمي المال وتطهر النفس، تطهر النفس من الشح والبخل وتنميه. تنميته هذا أمر لا يعنيك ولا يلزمك أن تعلم كيفه. الشرع سماه زكاة، فهو زكاة للمال، هذا اسمه شرع، يشمل أنه زكاة للمال والزكاة نمو، وهو زكاة للنفس. فالنفس تزكى من إيش؟ من الشح والبخل، والمال يزكى من الأوساخ. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلته الحسن أخذ من الصدقة من التمر وأراد أن يأكل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على يده وقال له: كخ كخ، كما يخاطب الكبير الصغير، كخ أو كخن كخن، إنما هي أوساخ الناس. هذه الزكوات أوساخ الناس. شو يعني أوساخ الناس؟ تاجر يحلف، تاجر يزل يخطئ، يقع في الكسب شيء من شبهة أو من حرام، فكيف يطهر الإنسان ماله بهذه الزكاة؟ ولذا آل البيت يحرم عليهم شرعا أن يأكلوا من أموال الناس، أن يأكلوا من أوساخ الناس. يا أوساخ كخن كخن، إنما هي أوساخ الناس. فالمال هو طهرة ونماء، الزكاة طهرة المال وزكاة المال. وقال الله تعالى في هذا: خذ، قال الله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الآية كانت أقوى دليل لمانعي الزكاة في عهد أبي بكر الصديق. قالوا الله يقول للنبي خذ. طبعا هل الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خاص به أم هو عام للمسلمين؟ عام للمسلمين. الخطاب الموجه للمؤمنين هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عبر الخطاب العموم، إلا إن ورد خالصة لك، خالصا لك. فإن ورد خالصا لك أو قرينة تشير إلى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هو له، فهذا التعلق ليس بصحيح. إذا اجتمع أكبر وأفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر على مقاتلة مانعي الزكاة. نسمع.
قال رحمه الله: فالمال ينمو بها من حيث لا يرى، وهي مطهرة
لموال. لو قال ينمى بها أحسن، المال ينمى بها بالزكاة. نعم.
وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب، وقيل ينمو أجرها عند الله تعالى، وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها.
معنى اللغوي زكاة، تزكو، تزكو، تطهر، تكبر، تكثر. نعم.
وقيل لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه، كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان.
برهان على إيش الصدقة؟ هذا الحديث ثبت عند مسلم فيما في الدروس الأولى في كتاب الإيمان، وورد برقم 223 من حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه. شو معنى صدقة برهان؟ أنت لأن تؤدي الزكاة تدفع الصدقة، سواء واجبة أو غير واجبة، لأنك تؤمن بوجود يوم الآخر. برهان على إيمانك. من أراد أن يعرف برهان إيمانه فلينظر بصدقته. وثبت في مسند الإمام أحمد: الناس يوم القيامة يوم يحشرون، قد يحشر كل واحد تحت ظل صدقته يوم القيامة. صدقات تأتي وتضلله، فالكل الناس يجمعون بين يدي الله، وما الذي يضللهم؟ صدقات. إذا كان بعض الصالحين لما يأتي الفقير ماذا كان يقول؟ مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. الفقير لما تعطيه الصدقة ماذا يفعل الفقير؟ ينقل مالك من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فالصدقة برهان أن المتصدق يؤمن باليوم الآخر، المتصدق يؤمن باليوم الآخر، برهان على أنه مؤمن. نعم.
قال رحمه الله: قالوا وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه.
وقيل لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال التي فيها نماء، أما الأموال التي تبقى ثابتة فلا زكاة فيها. لذا الأصول كما سيأتينا بعد قليل من كلام الإمام النووي، الأصول لا زكاة فيها، أما الأموال التي تقبل النماء هي التي فيها الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي عياض، قال المازري رحمه الله.
طبعا احنا فهمنا القاضي عياض كمال المعلم والمازري كتاب المعلم بفوائد صحيح مسلم، المعلم بفوائد صحيح مسلم. وجاء القاضي عياض فأكمل كلام المازري، وينقل عن القاضي عياض في إكمال المعلم عن المازري في كتابه المعلم بفوائد صحيح مسلم. نعم.
قال: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة،
المواساة الفقير محتاج. نعم.
وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب.
إذن لا تجب الزكاة بمعنى ركن من أركان الإسلام إلا في مال له نصاب. عموم الصدقة لا حرج، تقول النار ولو بشق تمرة، صدقات ليست الزكوات. أما الزكاة فتحتاج إلى أنصبة، وهذه الأنصبة لها قيمة ولها ذات بال، راعى الشرع فيها المقدار الذي يبذله صاحبه، فإن بذل قليلا فكانت الزكاة كثيرة، وإن بذل كثيرا كانت الزكاة قليلة. والتفصيل في الكلام الآتي. نعم.
قال رحمه الله: ثم جعلها في الأموال النامية.
إذن الأموال النامية الغير نامي لا زكاة فيه، يعني ما أحد غني اشترى جاكيت مرة المرات، واحد يقول لي هذه السترة التي ألبسها ثمنها 100,000 دولار، 100,000 دولار تلبس سترة، قال هذه من جلد العصفور. طيب لو سألنا الآن سؤال الثاني، قال هذه السترة 100,000 دولار فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. لماذا لا زكاة فيها؟ هذه اقتناها، هذه قال الفقهاء حتى تفهمون هذه العبارة إن مرت بكم في كتب الفقه أو في كتب الشروح الحديثية، قال هذه للقنية لا للنماء. شو يعني للقنية؟ اقتناها ليملكها فقط، هذه للقنية. المال في زكاة المال الذي يقبل نماء، المال الذي يقبل نماء. إذا أنت ما نميت وتحمل الزكاة، الأصل في الزكاة أن لا يدخر، الأصل في المال أن لا يدخر مال الزكاة، يعني الفلوس الذهب الفضة المواشي الزروع هذه تنمو، هذه تنمو. والشرع أوجب الزكاة فيها لأنها تقبل النماء. نعم.
قال رحمه الله: ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية.
إذن هذه الأموال النامية، العين ذهب فضة، العين ذهب الفضة، ثم الزرع على تفاصيل تأتينا، ثم الماشية بمقادير وأنصبة تأتينا. نعم.
قال: وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع.
هذا أمر متفق عليه عند جميع الفقهاء، زكاة الأموال. في قول شاذ ذكرت لكم ولا داعي أسم بدني وأسم بدنكم الدرس الماضي لعلي كنتم فاعل، حقيقة الكلام مزعج ومقلق. بعض الناس يقول لك الزكاة الذهب والفضة، وزكاة المال ما في زكاة، المال بجوب الناس ما في زكاة. عندي 1,000,000 دينار قال ما في زكاة، ما تتجمع زكاة، قال إذا عندك فضة وذهب، ما في فضة في ذهب. اليوم الناس لا تتخذ ذهب وفضة، الناس اليوم تتخذ مال نقد دولار بأي عملة لا زكاة فيها إلا الذهب والفضة. هذا جمود وهذا باطل، وهذا قول شاذ ما أنزل الله تعالى به من سلطة، ولا داعي لأن أفصل وأطول في هذا، يكفيني يعني هذا التنويه وهذا التنبيه حتى أدخل في موضوع الزكاة. فإذا موضوع زكاة النقد مثل زكاة الفضة والذهب على القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي، إما الأقل عند أبي حنيفة وإما ما كان شائعا وذائعا الذي هو عند الجماهير، والشائع الدائع اليوم الذهب للفضة. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا فيما سواها كالعروض.
شو يعني العروض؟ ايش العروض الذي اختلف فيها العلم؟ عروض التجارة، عروض التجارة فيها خلاف بين أهل العلم. والعروض ما كان من المال غير نقد، طب النقد في زمن الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم بل التنزيل، هل النقد قليل ولا كثير؟
قليل.
ما هو الكثير عند الناس؟ العروض، والعروض كانوا الناس يتبادلونها معاوضة، أعطيني شيء أعطيك شيء، والمال كان قليلا كان شحيحا. وذكرت لكم ما ثبت في البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل صافقا. فكان الأغلب الأموال التي بين أيديهم زكاة عروض التجارة وليست ذهبا ولا فضة. فكل ما قصد من اقتناء المتاجرة به فتجب فيه الزكاة. يعني هذا بيعطينا قاعدة تلزم جوابا على أسئلة كثير من الناس. واحد يقول عندي أرض واشتريت أرض، فأقول لعلي أصنع أعمل فيها مصنع متجر، أعمل فيها بناء لأسكن فيه واري فيه، هذا أصل لا زكاة فيه. متى قررت أن تتاجر فيها انتقلت من أصل اللي قلنا الذي قلنا عنه قبل قليل قنية إلى عروض تجارة؟ متى عزمت على بيع أرضك لتتاجر فيها؟ فحين تجب الزكاة من عزيمتك، من وقت ما تعرضها للبيع تجب الزكاة. أنا متردد، ممكن أبني ممكن أبيع ممكن، ولكن متردد ما عليك زكاة. هذه بعد الأصول. فمتى قررت أن تعرضها للبيع وأن تتاجر بها فحين عليك الزكاة في تفاصيل وفروع تأتي لاحقا إن شاء الله. نعم. يعني خليني أقول كلام، رجل عنده امرأة تحب اللباس واشترط فساتين، ما بدر يعني ما تحبه النساء اليوم من اللباس. أحد إخواننا يقول في المستودع عند زوجتي مبلغ كبير يبلغ الزكاة النصاب وزيادة، والله ما أذكر، قال 100,000 دينار أو زيادة. يقول حقائب يد، حقيبة حقائب يد. فجاء السؤال: حقائب اليد هذه فيها زكاة؟ طب الفساتين والموديلات التي تحبها النساء لا سيما ممن وسع الله على أزواجهم وعندهم ملايين فتشتري بمئات الألوف، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، ما غيرنا، هذه أصول. لكن واحد عنده شيء من الحقائب وشيء من الفساتين حاطها في معرض للبيع، هذه عروض تجارة. وتلك القنية، هذه القنية وتلك عروض تجارة، هذه فيها زكاة وتلك ليست فيها زكاة، وهكذا. فإذا عروض التجارة تحتاج لكلمة، كم بقي لنا من الوقت؟ طيب، عروض التجارة تحتاج لكلمة لأن حقيقة نسمع الكلام أول.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فالجمهور يوجبون زكاة العروض وداود يمنعها.
جماهير الصحابة، جماهير التابعين ومن بعدهم، وجماهير الأئمة المتبعين. وجماهير الأئمة المتبعين مراد بهم الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحم الله الجميع، يوجبون الزكاة في عروض التجارة. من الذي لا يوجب؟ نسمع.
قال: وداود يمنعها تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. وحمله الجمهور على ما كان للقنية.
جميل. إذن فهمنا القنية الآن، الآن فهمنا القنية جاءت. حقيقة ليس فقط داود الظاهري الذي يمنع، الذي تبنى قول داود الظاهري ابن حزم في كتابه المحلى، وقرر ذلك بتطويل في الجزء الرابع صفحة 12 وطول ورجع إليه ففند آراء الموجبين في صفحة 39 وما. ففي كتابه المحلى في الجزء الرابع تبنى قول أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة. شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تمام المنة، شيخنا أيام تمام المنة كان لا يقبل أن يشاركه أحد في حرف من كتبه، ولجأ إلى بعض تلاميذه في أواخر حياته فساعدوه في بعض كتبه. تمام المنة، اقرأوا فهرس تمام المنة. فالشيخ يقول في فهرس تمام المنة وجوب زكاة عروض التجارة، وجوب. الشيخ يقول هذا أمر لا يعرفه كثير من الطلبة. الشيخ رحمه الله في كتابه تمام المنة يوجب زكاة عروض التجارة، ولكن يقول تقديرها للمكلف، فالشرع لم يحدد مقدارا لها، الشرع لم يحدد مقدارا لها. فشاع وباع بين الطلباء أن شيخنا الألباني لا يرى وجوب زكاة عروض التجارة، والأمر ليس كذلك، ويرى وجوب العروض ولكن زكاة العروض، ولكن لا يرى هذا في المقدار. والكلمة تحتاج لتفصيل، وفي أول الدرس القادم سيكون إن شاء الله عن إفاضة وإضافة على ما عند الإمام النووي في وجوب زكاة عروض التجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الخراج مطبوع، حققه العلامة الكبير المحدث الشهير أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى، والإخوة لا سيما أصحاب الحاسوب يقولون، أحد الإخوة يقول يوجد رواية 42 رواية عند مسلم ليحيى بن آدم، وآخر يقول ما يقرب من 45 موطنا، يعني الفرق يسير خصوصا بعد قول يقرب. لكن هل هذه في رواية يحيى بن آدم؟ هل هي في الخراج؟ هل هي في الأموال؟ هذه تحتاج إلى معرفة، ويحتاج إبراز في الصحف الحديثية التي نقل منها مسلم كتاب كتاب. ولو واحد تابع دروسنا الماضية ثم بنى عليها وبدأ يقيد الكتب، الصحف والكتب الحديثية التي كانت عند مسلم لما ألف الصحيحة، هذه تعين. ورأس هؤلاء، رأس هؤلاء الكتب التي ينقل منها مسلم أي كتاب، مالك. قلت لكم أكثر من مرة مسلم يبدأ بالإسناد المدني ويبدأ برواية موطأ مالك، يبدأ برواية موطأ مالك، وليس هذا خاص في مسلم، بخاري كذلك. فتاج صحيح البخاري وصحيح مسلم موطأ مالك، ورحم الله الإمام الذهبي كان يقول لكتاب الموطأ مهابة، وتعدت هذه المهابة، قال للإمام مالك مهابة، وتعدت هذه المهابة من مالك إلى كتابه الموطأ، كان هو مهابة. دخل مرة الإمام مالك على المسجد النبوي وجد سجادة، قال لمن هذه؟ قال لأمير المدينة، قال آخر شيلوها نزيفوها، قال واجلدوا الأمير، واجلدوه. كيف يفعل؟ كيف يفعل هذا؟ كيف إخواننا بيحجزوا الكراسي ويجوا زاحم الناس هم غير موجودين؟ لو كان مالك موجود قد اجلدوه، قال شيلوها واجلدوه. يا من اعتدى عليك مالك اجلده، اجلد الأمير. فكان له مهابة رحمه الله تعالى. طيب أخي يقول ما معنى خمسة أوسق؟ خمسة أوسق قلنا 647 كيلو، والفضة 595 مثل تعدل غرام اللي بتعدل كم؟ 200 درهم. وال 647 تعادل كم؟ 5 أوسق. الوسق كم؟ 60 صاع. وال 60 صاع 5 أوسق كم؟ 300 صاع. 300 صاع بالقلب الكيل إلى وزن مزعج مقلق، وسيأتينا بالتفصيل كلام بالإمام النووي في هذا القلب. وذكر الإمام النووي خلافا وقع قديما بين أهل العلم، وسيأتينا تفصيله إن أردنا أن نمشي بهدوء، لعلنا في شرحنا لهذا الباب نحتاج لوقت طويل، ولا سيما أن أردنا نقلب الكيل إلى الوزن. ما تقولون في رواية ابن الزبير عن جابر؟ هي صحيحة في المتابعات، مسلم ما ذكرها إلا وسبقها حديث أبي سعيد الخدري، وما يوجد فيها شيء زائد. هل يرى الإمام الألباني وجوب الزكاة في الزروع والثمار؟ نعم، كسائر أهل العلم، على خلاف في بعض الفروع، هل هي خاصة بأصناف أم هي عامة بوصف ضبط طبق ضبابط كما ذكرنا، ويأتينا التفصيل لاحقا إن شاء الله. هل إذا تابع أبا الزبير رجل آخر يعتبر؟ قطعا يعتبر، وصنيع مسلم واضح، يعني مسلم ما جاء برواية أبو الزبير هكذا. تذكروا ما قلته لكم مرارا في هذا الدرس، أن مسلم رحمه الله تعالى قال: ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. فلما يروي عن أبو الزبير مسلم ينتقي، لا يروي حديث، ينتقي من مروياته، ينتقي من مروياته. طيب، أرجو تقديم نصيحة للحضور بالمحافظة على نظافة المسجد، وخاصة بعض فتات الخبز والفواكه والمشابه. إخواننا يعني حقيقة يغبط، يعني يصيب الإنسان الغبطة لما يرى الإخوة الصائمين ويفطرون قبل الدرس. ولكن الواجب على من أكل في المسجد أن يؤدي حقه. ما هو حقه؟ أن ينظف المكان ما أكل، كما كان ابن عمر. الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة عن قول النبي لابن عمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم قد نعم الرجل إلا أنه كان يقوم الليل ثم تركه. قال: ليش كان يقوم الليل ثم تركه؟ قال: كان ابن عمر من أهل الصفة، كان ابن عمر يبيت في المسجد، فمن بات في المسجد فعليه أن يقوم الليل. أوجب ما يكون قيام ليلي لمن يبيت في المسجد، بت فيه أقم. إذا قال خص النبي ابن عمر كان يقوم الليل ثم ترك، من يأكل في المسجد على الأقل، من تأكل في المسجد ينبغي أن تقوم تؤدي حقه. ما هو الحق؟ يعني الفتات طب القول أن الفتات وتنظيف المسجد مهر حور العين، هذا كلام الناس، لا أعرفه ثابتا، لا أعرفه ثابتا، لكن الواجب نظافة المسجد. تفاصيل الزكاة وأحكام الزكاة أنا لست في درس إفتاء، وليس في درس سؤال وجواب. لا تتعجلون فيما يعني في 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 فقه الزكاة، ستأتينا الأمور مفصلة، رجاء مني للأخوة جميعا. كل ما يخطر في بالك في فقه الزكاة تسأل عنه؟ لا، ما تسأل، اسأل عن نصيب اليوم فقط، اسأل عن نصيب اليوم. نتدرج في الزكاة مسألة مسألة، شيئا فشيئا، فتصبحون كلكم إن شاء الله تعالى تضبطون فقه الزكاة ضبطا حسنا. أما الآن نتكلم بفروع ونشتت أنفسنا في الفروع، أنا لست ليس هدفي في هذا الدرس في درس مسلم هذا الأمر. أجيب في سؤال الجواب، أجيب على الأسئلة في فقه الزكاة. أما هذا ليس الآن، مش ممكن في خلال الدرس في الزكاة تحضر وترجع وتصير فقيه الزكاة، تفقه كل الزكاة في درس واحد، مش ممكن، مش معقول. لا تكثرون، لا تسألون عن الزكاة، اسألوني عن الإشكالات التي في الدرس في مقدار، في المقدار الذي شرحته من كلام الإمام النووي رحمه الله. لذا هذا يعفيني عن زكاة كثير من الأسئلة، زكاة الزيتون وزكاة العسل، وما ليس هذا، ليس هذا. لكن كل مسألة تأتينا ونتكلم عنها بشيء من تفصيل. هل يوجد تعارض بين قولك في الزكاة يا أوساخ الناس وبين قوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ ليس في تعارض، في تلاحم، في تلاحم، في شدة. فتنة أمة محمد ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة أمة المال، فتنة أمة محمد المال. طب لمن؟ مال قلة وكثرة، قلة، اللي ما معه مال مفتون، واللي معه مال كثير مفتون. فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المال. طب أيهما أحسن، الغني ولا الفقير؟ في كلام طويل وكتب كثيرة لأهل العلم، منهم من يقول الغني أحسن، ومنهم من يقول الفقير أحسن. وأنا عشت الأمرين، عشت الفقر وعشت الغنى، وفي الفقر ما ليس في الغنى، وفي الغنى ما ليس في الفقر. فالغني أفضل في بعض الجوانب، والفقير أفضل في بعض الجوانب. بعض أهل العلم يقول الفقير أحسن. قال ليش؟ قال الغني يجب عليه أن يدفع الزكاة، والفقير لا يجب عليه أن يقبل. يعني واحد غني رأى فقير قال تفضل زكاة مالي، قال أنا ما أريد زكاة مالك. هل الفقير له ذلك؟ له ذلك، له، ما أريد، ما أريد من زكاة مالك، ما أريد زكاة مالك. فهو في هذا أفضل من الغني، الغني لازم يدفع. والأفضل ما قال الله في قصة في سورة صاد، في قوله سبحانه وتعالى عن سليمان الملك الذي كانت تحت إمرته الإنس والجن، وما قال الله تعالى عن أيوب الذي ابتلي وابتلي بصحته وماله وكان في فترة فقيرا. قال الله عن سليمان وعن أيوب، قال عن كل منهما نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. فإذا كان المال سببا لأوبتك ورجوعك لربك واستقامتك على أوامره فهو الأفضل، سواء كنت غنيا أم كنت فقيرا. المفاضلة لا لذات الغنى ولا لذات الفقر، وإنما المفاضلة لما يتبع الغنى أو الفقر من أن تكون أوابا. فبعض عباد الله يصلحهم الفقر، وبعض عباد الله يصلحهم الغنى. فأقول يا ربنا، يا ربنا، إن كان صلاحنا في الغنى فأغنينا، وإن كان صلاحنا في الفقر فأفقرنا. والنبي يقول خير آل، خير رزقي، خير رزقي ما كان كفافا. إنسان يعيش مستور، الإنسان يعيش مستور، أما غنى يطغى بسببه الإنسان فالطغيان مذموم، وفقر يحوج للذل فهذا مذموم. ولذا كان النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من القصر والفقر وأعوذ بك من الآخر الحديث. فكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من الفقر. طيب أكتفي بهذا المقدار وأجيب على باقي الأسئلة في درس قادم، في درس الجمعة الفجر، نسأل الله، وصلى الله وسلم.